تعريف الفقه بالاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. انظر هذا يعني يوافق ويتلائم مع ما تقرب. الفقه هو معرفة الأحكام بأدلتها، هذا هو الفقه. إذا المعرفة هي العلم كما تقدم. الأحكام الحكم هو نسبة شيء لشيء إثباتا أو نفيا، كأن تقول الشمس طالعة، هذا حكم إثباتي. الليل ليس بموجود، حكم عدم. إذا نسبة شيء لشيء وجودا أو عدما أو إثباتا أو نفيا. والأحكام إما عقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين وأن الجزء أصغر من الكل، وإما تسمى بدهية، وإما حسية كمعرفة أن الثلج بارد والنار حارة، وإما عادية يعني أحكام عادية بحكم العادة. كان تقول العادة أنه إذا كانت السماء صافية في الليل والجو بارد نزل الطل صباحا، والعادة أنه إذا جاء السحاب شتاء نزل المطر، وإذا جاء صيفا وجد الحر. هذه أحكام عرفت بحكم العادة مع اعتاد الناس، والعادة هي تكرر الشيء، اعتياد الشيء وتكرر. الحكم الرابع هو الحكم الشرعي. إذن الأحكام عقلية وحسية وعادية وشرعية. وفي الفقه إذا قلنا معرفة الأحكام، أي الأحكام نريد؟ الشرعية، معرفة الأحكام. ولذلك قال الشرعية لإخراج بقية الأحكام الأخرى العقلية والعادية والحسية، ويبقى الأحكام الشرعية. قال العملية، العملية لأن الفقه منه فقه أكبر وفقه أصغر. أما الفقه الأكبر فهو فقه الأصول، العقيدة، على ما سمى به أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله كتابه، أو سميت مقولاته سميت الفقه الأكبر. أما الفقه الآخر أو الفقه الأصغر فهو فقه الفروع، فقه الحلال والحرام. ولذلك قال معرفة الأحكام الشرعية العملية لإخراج الأحكام الاعتقادية، فإن الذي يبحث فيها هو علم التوحيد وعلم العقائد وليس علم الفقه الأصغر. قال في أدلتها لبيان أن الفقه والعلم إنما هو المعرفة بالدليل كما ذكرنا، أما المعرفة بغير دليل فليس الفقه، ولا يسمى فقيها وإنما يسمى مقلدا أو غير ذلك. بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام بأدلتها الإجمالية، هذا هو علم الأصول، أصول الفقه. نعم. أما بالأدلة التفصيلية فهو علم الفقه الفروع، علم الفروع. فمثلا علماء الأصول لا يبحثون في مسألة الصلاة واجبة، الزنا حرام، لا، لا يبحثون في الأدلة التفصيلية، ما يقولون الصلاة واجبة لقول الله تعالى أقيم الصلاة. علماء الأصول يبحثون في الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تصرف الاستحباب، والأمر على الفور أو على التراخي، الإطلاق، العموم. إذن يبحثون في الأدلة الإجمالية، يستنبطونها من عموم الأدلة فيصلون إلى حكم أصولي. أما الحكم الفروعي بأدلته التفصيلية فهذا مما هو من شأن علماء الفقه، علماء الذين يبحثون في الحلال والحرام. فمثلا يستنبطون من أقيم الصلاة، الصلاة واجبة، ولا تقربوا الزنا، الزنا حرام، لا تأكلوا الربا، الربا حرام، وأحل لكم ما وراء ذلكم، جواز نكاح غير المحارم وغير ذلك. بأدلة هذا هو الفقه. والفقه يبحث في أربعة أبواب رئيسة. الفقه هو أولا هو الذي تعرف به كيف تعبد ربك، لأن علم العقيدة هو الذي تعرفك بمن؟ بالمعبود كما سبق أن قرر. وعلم الفقه هو الذي يعرفك كيف تعبد ربك، الطريق الموصل إليه، فوقع في المرتبة الثانية بعد الفقه الأكبر بعد التوحيد. الفقه كما قلنا يبحث في أربعة أبواب. أولا تنظيم علاقة المسلم مع ربه عز وجل، وهو ما يسمى بباب العبادات. ثانيا تنظيم علاقة المسلم مع غير ربه، يعني مع الإنسان، مع الإنسان، علاقة المسلم مع الناس، وهو ما يسمى بإيه؟ بالمعاملات، سواء المعاملات أسرية أو اجتماعية، هذه أبواب النكاح، طلاق، خلع، إلاء، صغار، رضاع، حضانة وما أشبه ذلك، وما يسمونه يعني حديثا بأحكام الأسرة، أو المعاملات المالية وهي البيوعات الشركات والإدارات والمراهنات والإدارات والمزارعات والمساقات الشركات وما يتعلق بذلك من الصلح وسائر أبواب المعاملات المالية. إذن هذا ثانيا وهو تنظيم علاقة الإنسان مع الإنسان. ثالثا تنظيم علاقة الإنسان بنفسه، مع نفسه أو بنفسه، وهو ما يسمى بالعادات. إذن عبادات ومعاملات وعادات، محاسن العادات. فإن الفقه الإسلامي ينظم حتى علاقتك أيها الإنسان مع نفسك، ولذلك أنت واجب أحكاما مبثوثة كثيرة هي من قبيل ما يسمى بالعادات، يعني محاسن العادات وخصائل الأخلاق، خصال الأخلاق ومحاسن العادات التي يحملك عليها الشرع ويلزمك بها، مثل آداب قضاء الحاجة وآداب التخلي، الكوع كتب السنن كما تجد في سنن أبي داود الترمذي، تجد كذلك في كتب الفقه التي تبحث يعني في تعتني بالمدلول أكثر مما يعني تعتني بالدليل أو بالدليل أكثر من الكتب الحديث كتب السنن، وتجد كذلك ما يتعلق بالوالدين وما يتعلق بصلة الرحم والإحسان إلى الجار، خصال الفطرة، وبعض العلماء يفرد لها أبوابا مستقلة لهذه العادات، وهو ما يسمى ما يسمونه بإيه؟ بالآداب الشرعية، مثل كتاب ابن مفلح وغيره. رابعا الباب الرابع العقوبات. العقوبات، فإنما الأبواب الثلاثة السابقة العبادات والمعاملات والعادات هي تنظيم للعلاقة المسلم من جهة البناء أو من جهة الإيجاب أو من جهة الإسلام، يقابله تنظيم علاقة من جهة السلب أو العدم، وهو ما يسمى بالعقوبات والزواجر. الأصل البناء والإيجاب، لكن بعض الناس لا يصلح له إلا السلب والعدم، وهي أبواب الحدود والقصاص والكفارات وغير ذلك. الفقه الإسلامي لا يخرج عن هذه الأبواب الأربعة، كل مسألة لا تخرج عن العبادات والعادات والمعاملات والعقوبة. يبقى بعد ذلك القضاء. القضاء هو معرفة تعليم الإنسان، تعليم القاضي كيف ينظر في هذه المسائل في هذه الأبواب الأربعة، كيف يخذ النزاعات في هذه الأمور. إذن الفقه الإسلامي لا يخرج عن هذه الأبواب، وعادة ما يتبع الفقهاء بالعبادات، لأن أهم شيء تنظيم علاقة المسلم بربه، وهذا مما ينفرد بالفقه الإسلامي. فإن الدساتير الوضعية ولا مقارنة. الدساتير الكافرة الأرضية الوضعية الطاغوتية إنها تنظم علاقة الإنسان مع الإنسان سواء حكومته أو ما يسمى بالمواطن أو غير ذلك. هذه الدساتير الكافرة يعني التي لا تحكم بشريعة الله عز وجل. أما تنظيم علاقته بربه أو بنفسه هذا لا يهم، ولذلك لا عبادة ولا خلق، حتى إنه يجوز في المجتمعات الكافرة أن يخرج الإنسان عارية. في بعض المجتمعات ما في آداب، لا يتعلق هذا عندهم بالدستور، ما في دستور يعاقب، وإذا ردعوا وشددوا من الطريق، ولو أدخلناه في ثنايا المسائل العلمية أن طبعا بعض الولايات من ملكية تمنع التعري الكامل الفاضل يقولون، فيتحاولون على الدستور. الدستور يقول ولو بقطعة لباس يمكن أن تخرج الآداب العامة، فيتحايل إذا أراد أن يعلن أجلكم الله كما حصل مظاهرة يطالب بالتفسخ يلبس فرجة شراب واحدة ليخرج من طائلة العقاب والدستور ويمشي يركض، أو يلبس قبعة على رأسه ويخرج عادي، وإذا جاء ليعاقب قال أنا ما خرقت الدستور، أنا أستطيع أن أحجك بالدستور علي قطعة واحدة قطعة لباس. فانظر إلى فضل الله عز وجل علينا وكيف يعيشون كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، نسأل الله العافية والسلامة. أما الفقه الإسلامي فهو يشمل لهذه الأبواب جميعا، وبهذا ينتاج عن الشرائع الوضعية ولا مقارنة. أقلت إن عادة الفقهاء أنهم يبتدئون بالعبادات باعتبارها أهم الأبواب، وبما أن الصلاة مفتاح الطهور كما في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي وغيره، فإنهم يبتدئون بأبواب الطهارات أو كتاب الطهارة باعتبار أنه مقدمة أو أول صلاة، والصلاة هي أول أركان الإسلام العملية. أما الاعتقادية فلها أبحاثها الاعتقادية لها الفقه الأكبر كما بينت وذكرت. نبدأ بالمعاملات كما ذكرت لكم، وأول باب المعاملات البيوع، ولن أركز على الأحكام يعني التي تطرق كثيرا أو الأحكام الدقيقة التي من شأن المختصين، لكني سأذكر ما بلين به من بعض المعاملات المحرمة كمعاملات الربا وكالإخلال ببعض الشروط، تحايل الربا وأبواب العينة. فإن هناك مسائل مهمة ودقيقة لا بد للمشتغلين بالعلم والدعوة أن يعرفوا بها، أن يعلموا بها ويعرفوها، ولذلك كثير من المعاملات تقع أمام عين الواحد منهم ولا ينكرها لأنه لا يعرف حكمها، مثل ما يوجد في حراج السيارات يقول بيع كتلة حديد كل عيوب، هذا لا يجوز. بيع البراءة شرط البراءة من كل عيب تكلم الفقهاء فيه، أو مثلا بيوع العينة سميها العوام الدينة، ما أكثر ما توجد لدى الأفراد ولها سوق قائمة معروفة ويتعامل بها هؤلاء من غير نكير والسبب الجهل أو الصراخ في هذا، وهؤلاء يجب الاحتساب عليهم كما يحتسب على أصحاب البطالات واللهو والمجون، يجب الاحتساب على هؤلاء من قبل الخاصة والعامة، وجدرهم ومنعهم ونهيهم وبيان الحق لهم. أما الربا فالله المستعان، حدث ولا حرج، ووقع الناس والله أعلم فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من الزمان الذي يأتي ولا يسلم أحد من الربا حتى إن من لم يأكله وقع أو أصابه غباره كما في الحديث الذي أخرجه البياقي وغيره. البيع نأخذ مقدمة بسيطة يسيرة قبل أن نصل إلى بعض البيوع منه، لأنها البيع سمي بيعا كما يقول الفقهاء من الباع، بل كما يقول علماء اللغة والوضع من الباع. الباع الذراع، باع الشخص يمد باعه يعني ذراعا، يبوع يعني يزرع. الباع سمي باعا من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والعطاء، أخذ الثمن والمد، فسمي بيعا. و مثل هذا يسمى صفقة من صفقة اليد، لأنهما يتبايعان ويتعاقدان ويتعاهدان ويمد كل واحد الآخر فيسمى بيعا أو صفقة. ويقال باع وشرى، باع وشرى، والبايع هو الشاري. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، بعت الكتاب من فلان وبعته له، يعني دفعته له بثمن، وهكذا شريت الكتاب من فلان وشريته، شريت الكتاب من فلان وشريته له، يعني دفعته واخذت الثمن. الشاري هو البائع، لكن المبتاع والمشتري هو الآخر. البائع والشاري هو دافع المثمن واخذ وقابض الثمن، لكن المبتاع والمشتري هو قابض الثمن ودافع المثمن. يشري ما هو يبيع، ولذلك قال تعالى وشروه بثمن، على عكس استعمال الناس به، قال تعالى وشروه بثمن الضخم. يعني اخوان يوسف لما اصحاب السياره اخرجوه من البئر قالوا هذا عبد لنا قد شرد وهرب، فشروه لهم بثمن الضخم، يعني باعوه لهم، اخوه يوسف باعوه بثمن ضخم دراهم معدوده وكانوا فيه من الجريده. اذن هذا هو البيع. وفي الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، البيع هو مبادله مال بمال، مبادله مال بمال، سواء مبادله عين بعين، يعني هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا بيع. يظن بعض الناس انه ليس بيع، او مبادله سياره بسياره هذا يسمى بيع. مبادله مال، كل ما يتمول، كل ما المال هو ما يتمول، ما يتملك، مبادله مال بمال، سواء عين بعين وهو ما يسمى ببيع ايش، المقايضه، كان موجودا في الزمان الاول كبير، المقايضه يعني بر في ثمر او المقايضه، او يقول لك سواء بيع عين بعين او بيع أو بيع عين بثمن وهو البيع المطلق، بيع بثمن وهو البيع ليه المطلق، يعني تبيع هذا الكتاب بريالات أو بذهب أو بفضة، ثمن مثمن بثمن، وهذا هو البيع المعروف المشهور المطلق، ثم البيع المطلق. أو بيع ثمن بثمن ويسمى إيه الصرف، ثم الصرف، يعني ذهب بذهب او فضه بذهب او ريال بذهب او ريال بريال. اذن البيع هو مبادله مال بمال، مبادله مال بمال، سواء عين بعين مقايضه او عين بثمن وهو المطلق او ثمن بثمن وهو الصرف. ويجوز البيع يسمى بيع، سواء بعت عينا كالكتاب او ويدخل في العين هنا الثمن بهذا الاعتبار، او بعت منفعه كان تبيع سكن الدار وهي لك، وهذا قد يكون ايجار وقد يكون غيره كما سياتي، تبيع المنفعه، منفعه العين وتبقى رقبتها لك وملكها لك، يجوز بيع المنافع. أو دينا، يجوز أن تبيع البيع وتبيع العين كالكتاب أو المنفعة، أو الدين، يجوز بيع الدين في أكثر الصور كما سيأتي إن شاء الله تعالى عندنا في الربا وغيره، إلا بيع دين بدين غير مقبوض، يعني يجوز تبيع دين بعين أو دين بمنفعة، لكن بيع دين بدين غير مقبوض هذا لا يجوز، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من بيع الفالئ بالفالئ، وإن كان لا يصح حديثا لكن سيأتي إن شاء الله إجماع الناس على ذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أحمد رحمه الله تعالى. والأصل في البيع الجواز، لأن الأصل في المعاملات إيش يا أخوان؟ الجواز. عند أصول الأشياء مما يعنى فيها الأصوليون، الأصل في العبادات الحظر، لأن يعني الشارع سبب بالبدعة ولا لا؟ إلا ما قام الدليل على مشروعية. فقال تعالى أفضل لابد من الإذن في العبادة قبل أن تتعبد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طيب والأصل في المعاملات الجواز إلا ما حرمه. ولذلك قاعدة الأصل في الشروط والعقود الجواز. وقد قرر ذلك أحسن تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 22 في أكبر ظني، ذكر في أوله فتاوى ذكر هذه القاعدة وأطلب رحمه الله في شرحها. فالأصل في الشروط والعقود الحل والجواز. والدليل على هذا قوله تعالى هو الذي خلق لكم، اللام قال الأصوليون للتمليك وللإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني لكم انتفعوا بها، خلق لكم ما في الأرض جميعا. كما قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا مأذونا فيه، خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن الأصل في البيع الجواز إلا ما حرم مما سيأتي إن شاء الله تعالى. والدليل على هذا قوله تعالى وأحل الله البيع، وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه عن ابن عمر وغيره البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعه. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال عنه حسن صحيح، وهو كما قال أن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على السوق فقال يا معشر التجار، فشخصوا إليه بأبصارهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من بر وصدق، إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من بر وصدق. فلهذه الأدلة وغيرها يعرف حكم البيع، وأجمع العلماء على حله والحاجة داعية إليه، لأن الإنسان يحتاج ما بيد أخيه، والإنسان لا يدفع ما معه إلا بعوض وثمن، فشرع البيع لتحصيل هذا وهذا. قال العلماء وآخر ما معنا الآن في هذه المقدمة ولا يصح البيع إلا بشروط سبعة. الشرط الأول التراضي، قول عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراضي، وكلها لها أدلة ومستنبطة من عدة أدلة لا يتسع المجال لحصها ودفعها، لكن يذكرها باختصار سريع. التراضي فلا يصح بيع المكره على تقدير كبير. ثانيا أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، أن يكون مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، فلا يصح تصرف الفضولي. ثالثا أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد، المكلف الرشيد يعني العاقل البالغ الرشيد، عاقل أخرج المجنون. إذا قيل لك في الفقه مكلف فأعرف أنها تشمل شيء العاقل والبالغ، هذا هو المكلف. إذا أن يكون مكلفا رشيد، فالمكلف العاقل أخرج المجنون، والبالغ أخرج الصغير إلا المميز إذا جاز ولي على الصحيح، والرشيد أخرج المحشور عليه للسفه السفيه يعني. إذن هذا هو الثالث، أن يكون كإلزاء التصرف. رابعا أن يكون المبيع مالا شرعا، والمال الشرعي هو الذي له قيمة، يعني عبر عن بعض المقابل قول أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإن كانت إنما تباح لحاجة وضرورة كالكل فلا يجوز بيعه، لا تسمى مال الشرع، وآلات الملاهي والخمر ليست مالك. طيب هكذا السجين نجس يعني نجسات إلا لما تدعو الحاجة إليها. طيب خامسا أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. ولذلك قالوا لا يصح بيع سمك في الآجام في الماء يعني ولا الطير في الهواء ولا بيع الآبق ولا الشارد. السادس معرفة المبيع وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في البيوع من يعلم كثيرا. فلا يصح بيع المجهول ولذلك نهي عن بيع الغرر والجهالة وحبل الحبلة وبيع الملابسة والمنابذة وبيع اللبن في الضر وبيع الحصى والبيوع الأخرى التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. يعني يكون معروفا برؤية وصفة فلا صح بيع المجهول. وأخيرا الشرط الأخير والسابع أن يكون الثمن معلوما لأن الثمن أحد العوضين. ثم إن شاء الله تعالى بعد هذه المقدمة ندخل في الدرس القادم إن شاء الله في البيوع لأن الأصل في البيوع الجواز. لذلك لم نتكلم عن البيوع الجائزة وإنما نتكلم عن البيوع المحرمة وخصوصا ما تشتد الحاجة إلى معرفته. وإن شاء الله غدا نبدأ الحديث عن الربا ونتطرق لأهم مسائله.